رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عشنا في الأسبوع ما قبل الماضي مع غيث من الوحي النازل من السماء، وذلك بالمحاضرة التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وفي هذه الليلة ننعم بوجود فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي، رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي، وسوف يتحدث فضيلته عن علم قبل القول والعمل. فيسعدنا أن يكون فضيلته ضيفنا لهذه الليلة، ويتفضل مشكورا بإلقاء محاضرته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة في الله، فإني أتمثل وأنا في هذا المكان قول حسان رضي الله عنه: وإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستودع تمرا إلى أرض خيبرا. وليس من طبيعتي كثرة المدائح أو الإطراء، ولكنها كلمة حق أقولها، أنني لا أجدني سأوفي مثل هذا الموضوع حقه بعد تلك الدروس الموفقة إن شاء الله التي يقوم بها أخي فضيلة الشيخ عبد الله وزملائه في هذا البلد الطيب، ولكن من باب المشاركة بجهد المقل أردت أن أزوركم لنتذاكر فيما أنتم أعلم به مني. ولا أدعي أنني سأزيدكم علما لم تعلموه، ولكن المذاكرة من طبعي أو من شأن السلف الصالح، ولا سيما وأنه قد سبقنا إلى هذا المكان فضيلة شيخنا وشيخ الجميع الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله في محاضرته القيمة التي استمعنا إليها بعد أن استمعتم إليها، والتي أجاب فيها تلك الإجابات المسددة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته وأن ينفع بها الجميع. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع الذي أردت أن أتحدث عنه ما يتعلق به من جوانب لا يخفى عليكم شيء منها، ولكن الذي حملني على اختياره أمران. الأمر الأول أن هناك من يدعي أنه ليس بحاجة إلى العلم بل يكفيه أن يجاهد نفسه ومن استطاع ببعض جوانب من العبادة ولو كانت مبنية على غير هدي السلف الصالح. والأمر الآخر أو السبب الآخر الذي حملني على اختيار هذا الموضوع هو أن ثمة من يقول أنه يكفي أن يأخذ العلم من الكتب بطريق الوجادة، مع أن الوجادة وأنتم أو كثير منكم طلاب علم يعرفون حكمها والخلاف فيها، وأن الخلاف فيها في باب التحمل والرواية قائم، فكيف بها في باب الأداء والرواية والرواية للناس؟ فلم تكن يوم من الأيام الوجادة مصدرا للعلم الحقيقي، وإنما كانت مصدرا عند الضرورة للتحمل وقراءة بعض كتب الأقدمين، ولا سيما إذا كان ذلك صاحب الكتاب ذلك قد فوض أحدا أو أذن لمن يجده أن يرويه عنه أو نحو ذلك، والخلاف في هذه المسألة معلوم لدى الجميع. لهذين السببين اخترت هذا الموضوع الذي كل ما ستسمعونه ليس جديدا عليكم فيه، ولعلي ألخصه في العناصر الآتية. وقبل ذلك أقول إن هذا العنوان هو عنوان في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، العلم قبل القول والعمل، حيث جعل هذه الترجمة ثم صدرها بقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أقول سأجعله تحت العناصر الآتية: الأول، ما هو هذا العلم المقصود؟ وما معنى كلمة العلم؟ والثاني، حكمه تعلما وتعليما. والثالث، بعض ما جاء في فضله والرابع الأسباب التي جعلت طالب العلم ينال منزلة معينة عند الله، والخامس شروطه ثمرته وشروطه وآدابه، والسادس خطورة الجهل وعواقبه. فالعلم حقيقته إدراك الشيء على ما هو عليه، سواء كان باليقين أو بغلبة الظن. فإدراك الشيء على حقيقته التي هو عليها، هذه هي معنى كلمة العلم. ويكفي أن يكون بغلبة الظن، وهناك يذكر يعني علم اليقين وعين اليقين، وهذه أمور لا ندخل في تفاصيلها. عين اليقين ما يشاهده الإنسان مباشرة بالعين المجردة، وعلم اليقين قد يكون بالخبر المتواتر الذي يستحيل تواطؤ أهله وتوافقهم على الكذب، وهما يعبر عنه في علم السنة وعلوم الحديث بالمتواتر. وهناك غلبة الظن التي يفيدها ما دون ذلك، وكلها حجج في الشرع وحجج في الدين، سواء في باب العقائد أو في باب الأحكام. والعلم الذي أعنيه وهو العلم الذي جاء الحث عليه في الكتاب والسنة، إنما هو العلم الشرعي، العلم بالشريعة المبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وآدابا وأحكاما وسلوكا ومنهج حياة. هذا هو العلم المراد إذا أطلق. ولا يتعارض هذا مع وجوب تعلم بعض العلوم الكونية التي لا بد منها للمسلمين فيما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم، فإن هذا أيضا من الواجبات التي سنبين حكمها بعد قليل. ولكن العلم الذي جاء الحديث أو جاءت النصوص في فضله من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو العلم الشرعي بالكتاب والسنة على فهم ومنهج وطريقة السلف الصالح، تلك الطريقة البعيدة عن الإفراط والتفريط، البعيدة عن إفراط المبتدعين والغلاة وتفريط الجفاة والعصاة. وهكذا نجد أن أمر الأمة دائما كله وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن كثير نقلا عن جمع من السلف: أي عدلا خيارا. ولذلك فإن هذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف المنحرفين الذين سلكوا جانب الإفراط والتفريط. وهذه الوسطية هي ما دعانا الله تبارك وتعالى إليها في أم الكتاب، حيث تردد في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم هو الطريق الوسط، ولذلك حذرنا في نهاية السورة من طريق الغلاة النصارى الذين ضلوا على جهل بقوله ولا الضالين، ومن طريق الجفاة الأتاة اليهود المفرطين الذين ضلوا على علم، الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والذين يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لذلك أمرنا بسلوك ذلك الصراط وتجنب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وعلى هذا بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم على هذا الأساس، وهو أساس عظيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى أيضا في آخر سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد جاء تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خط خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال: هذا سبيل الله، يعني الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، كما يروي ذلك لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولا يمكن أن ينال هذا الطريق، ولا يمكن أن يسلك هذا الطريق سلوكا صحيحا إلا بالعلم والتعلم بالفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أما بغير ذلك فلا يمكن. وأساس تلك العلوم كلها هو العلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، لأن نفقه ذلك فقها عظيما لا سيما ونحن في عصر تكاثرت فيه الآراء وكثرت فيه الجهالات وكثر فيه القيل والقال. نعم، ولله الحمد، نحن في هذه البلاد رزقنا الله تبارك وتعالى العلم النافع الذي بني على هذا الأساس منذ ظهور الدعوة المباركة والتي جددت فيها السنة وجددت فيها وصفي فيها توحيد الله مما ناله من ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مؤازرا بالإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، والذي ما زلنا نتفيأ ظلال ذلك الخير إلى يومنا هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. فالعلم بتوحيد الله هو أول العلوم وأشرفها وأعظمها، وهو أول ما بعث إليه الرسل، بل هو محور دعوة الرسل جميعا، محور دعوة الرسل جميعا وأساس دعوة الرسل جميعا هو توحيد الله تبارك وتعالى وتصفيته مما شابه من شوائب الشرك والبدع. وأي علم لا يبنى على هذا الأساس فإنه علم فاشل لا محالة، مهما نمقه المنمقون ومهما زخرفه المزخرفون. فالعلم الذي يقوم
على مجرد العواطف وعلى بعض الطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان. أي المهم أنه لم يبدأ أن أي علم لا يبدأ من هذا الأساس، وأي دعوة لا تبنى على هذا الأساس فإنها دعوة فاشلة لا محالة. ولقد سئم المسلمون تلك الدعوات الجوفاء التي بنيت على الأهاذيج والأناشيد والتمثيليات منذ ما يربو على 60 عاما، لأنها لم تنطلق من هذا الأساس، لم تنطلق من توحيد الله سبحانه وتعالى، ولم تنطلق من ترسيخ العقيدة في نفوس الأمة، ولم تنطلق من تأصيل عظيم ينطلق منه إلى الدعوة الصحيحة التي هي دعوة الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والدين الذي يمكن أن يقام ويسلم من التفرق هو الدين الذي يبدأ من توحيد الله سبحانه وتعالى، يبدأ من الأساس، يبدأ بالتفقه في دين الله، يبدأ بالعلم والتعلم. هذا هو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين الذي لا يقوم على هذا المرتكز لا يمكن أن يكتب له النجاح مهما زخرفه المزخرفون. والذي لا ينطلق من الأساس الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما ذهب إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، انظر أخي المسلم، انظر أخي طالب العلم، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني لا تنتقل من هذا حتى يطيعوك، حتى يستجيبوا للشهادة، حتى يصفوا لا إله إلا الله من شوائب الشرك، وهذه لا تتصفى إلا بدعامتين أساسيتين: إثبات إخلاص التوحيد لله والبراءة مما يعبد من دون الله. ولا يمكن تحقيق هذا المبدأ ولا يمكن تحقيق هذا الأساس بغير العلم والتعلم، فإن العلم والتعلم هو الذي يجعل المسلم ينطلق من أساس عظيم ويتكلم على أساس متين ويقف على أرض صلبة لا تزعزعه الأهواء ولا تؤثر فيه المؤثرات ولا تجرفه التيارات التي تجرف الناس ذات اليمين وذات الشمال، والتي كثير منها ربما غلف بالإسلام وربما غلف بالدعوة إلى الإسلام، وهو يطعن دعوة الإسلام في الأساس وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو العلم الذي دعت إليه النصوص، وهو العلم بالكتاب والسنة على وفق منهج السلف الصالح مع البدء بالأهم قبل المهم. وأما حكم العلم والتعلم فهو على ضربين، منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. فأما العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم لا يعذر أحد بتركه، هو باختصار معرفة العبد كيف يعبد ربه، معرفته كيف يعبد ربه، كيف يؤدي العبادات على الوجه الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يعامل الناس بمعرفة الحلال من الحرام. هذا القدر فرض عين لا يعذر أحد بتركه، بسم الله. إذن العلم الذي هو فرض عين أن يعلم المسلم القدر الذي يؤدي به عبادة ربه على الوجه الذي يرضيه بلا إفراط ولا تفريط، وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة توحيد الله عز وجل على الوجه الأكمل، وبمعرفة أداء الفرائض واجتناب النواهي معرفة حقيقية ثابتة راسخة لا تتأثر بالمؤثرات. كيف يوحد ربه؟ كيف يحقق الشهادتين؟ كيف يبتعد عن الإفراط والتفريط؟ كيف يؤدي الصلوات الخمس كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي؟ كيف يزكي ماله؟ كيف يصوم شهره؟ كيف يحج؟ كيف يصل رحمه؟ كيف يبر والديه؟ يجتنب جميع، يعرف جميع المحرمات انطلاقا ابتداء من الشرك الى اكل الربا الى اكل مال اليتيم الى القذف الى الزنا الى جميع الموبقات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، معرفة احكامها وما يترتب عليها من وعيد. فاذا عرف المسلم ذلك معرفة حقيقية فإنه يسقط عنه ما وراء ذلك إلا في حالة خاصة سأبينها إن شاء الله. يعني إذا فهم هذا القدر واستطاع أن يعبد ربه بلا إفراط ولا تفريط، وأن يعامل الناس بمعرفة الحلال والحرام بلا إفراط ولا تفريط أيضا، بهذا يسقط عنه الإثم العيني، وبهذا يكون قد أدى الفرض العيني. وأما ما زاد على ذلك مثل أن يكون طالب العلم واعظا أو مفقها أو موجها أو معلما أو داعية أو قاضيا مدرسا أو مفتيا أو نحو ذلك، وكذا معرفة بعض العلوم التي لها صلة بالشرع كمعرفة اللغة العربية وما يتعلق بها من العلوم التي فيها خدمة لدين الله، وما لا بد منه للأمة في معرفة الفقه كأصول الفقه ونحو ذلك وأصول التفسير وعلوم الحديث وما إلى ذلك من الأشياء، وأيضا بعض العلوم الكونية التي تعتبر ضرورية للمجتمع، هذا القدر تعلمه فرض كفائي إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، لكن لو تركوه جميعا أثموا جميعا، لو تركوه جميعا أثموا جميعا. هذا هو الحكم باختصار. وأما بعض ما ورد في فضل العلم فهناك نصوص لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام، ولكن نكتفي بالإشارة إلى بعضها. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن رفع درجات من يطلب العلم، قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى قرن شهادة من يطلب العلم بشهادته وشهادة ملائكته، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أن العلماء هم أشد الناس خشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يستوي العالم والجاهل، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والآيات في هذا الباب كثيرة. وأما الأحاديث فمنها حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه المتفق عليه، من يرد الله رضي الله عنهما المتفق عليه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا حسد، من حديث عبد الله بن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله العلم، رجل آتاه الله القرآن فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على في هلكته فسلطه في هلكته في الحق. ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ذكر فيه خمسة بشائر أو خمسة بشائر لمن يطلب العلم، ولم نجد هذه البشائر مجتمعة قد بشر بها أحد غير طالب العلم، وما ثبت من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذه هي البشارة الأولى وحسبك بها من بشارة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والبشارة الثانية وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والبشارة الثالثة وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. وهل الحيتان والجمادات والسماوات والأرض تتكلم أو تستغفر؟ الجواب نعم، تسبح وتتكلم وتستغفر وتذكر الله بكيفية لا يعلمها إلا الله. ومع ذلك فقد سمع تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نطقت بعض الحيوانات في عهده صلى الله عليه وسلم باعتراف بنبوته، كما حنى جذع المنبر عليه عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك من المعجزات الباهرات والآيات البينات. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. والبشارة الرابعة وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والخامسة وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأحاديث كثيرة في بيان فضائل العلم ولا يمكن حصرها في مثل هذه العجالة. وأما لماذا نال من يطلب العلم هذه الدرجات وتلك المنازل وهذه الرفعة؟ فإن ذلك يرجع إلى سببين رئيسين. السبب الأول أنه يعبد الله على بصيرة، والله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهو يقيم عبادته على أساس من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. وهو يؤدي ما يؤدي من فرائض ونوافل، ويجتنب ما يجتنب من محرمات ومكروهات بناء على الأدلة الشرعية. بعيدا عن الهوى، وبعيدا عن العقل المجرد، وبعيدا عن العواطف، وبعيدا عن المؤثرات، يعبد الله على بصيرة، يؤدي تلك العبادة وهو يعلم أنه قد بذل جهده في تأسيسها على منهج الله الحق. ذلك أن الذي فرض علينا هذا العلم هو الذي أمرنا بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يترك اختيار تلك العبادات إلينا، وإلا لتباينت الآراء وكثرت الأهواء وتعددت المشارب وهي متعددة مع وجود ذلك، فما بالكم لو تركت لاختيار الناس. ولكن الله الخبير بأمور عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، شرع لهم ما يطيقون، وشرع لهم ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى من الفرائض والنوافل التي يتقربون بها إلى رب العالمين، وجعلها طريق وصولهم إلى مرضات الله، وجعلها أساس قبول عملهم عند الله سبحانه وتعالى بعد الفقه والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله وغيره بعد أن قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، مبينا هذا الطريق، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فطريق العبادة إنما هو العلم والتعلم. ولذلك فإن من يتفقه في دين الله يعبد الله على بصيرة، حتى ولو أخطأ فيما أخطأ فيه فإنه مأجور بعد بذل جهده واستفراغ وسعه في الوصول إلى الحق على علم وعلى بينة وعلى برهان، فإنه مأجور حتى فيما أخطأ فيه. هذا هو السبب الأول الذي أوصل من يطلب العلم إلى هذه المنزلة، أنه يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. السبب الثاني ما يناله من الأجر العظيم بسبب انتفاع الناس به، فإنه يكون مش على هداية ودليلا إلى الخير وقدوة في ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا كان طالب علم عامل بعلمه، عاملا بعلمه، مؤديا لما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، فله أجر عمله، وله مثل أجور كل من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وبالمقابل من دعا إلى ضلالة فله عليه وزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا سيما عندما يميتها الناس. والناس في كثير من البلاد لا سيما في خارج هذه البلاد، ولله الحمد، كثير من المسلمين يجهلون بعض الأمور الضرورية التي لا ينبغي أن يجهلها مسلم. يجهلون حتى الصلوات، لا يؤدونها على الوجه الذي يرضي الله، ولا يؤدونها أداء صحيحا. ومنهم من لا يعرف الفرض من النفل، وقد لاحظنا هذا في كثير من البلاد، فتجده يقول أنا أصلي العشاء 9 ركعات 4 وبعدين 5. وقد سئلنا مثل هذه الأسئلة في كثير من البلاد، وكأنه يرى أن هذه كلها تسمى صلاة العشاء. بل أذكر لكم أمرا لا أرويه عن أحد، وإنما وقع لي في بلد ما من بلاد المسلمين. وكنا قد سافرنا من مدينة إلى مدينة أخرى في إحدى الدورات التي تقيمها الجامعة الإسلامية في خارج المملكة، فأدركتنا صلاة الظهر في مدينة أخرى في طريقنا إلى مدينة نريد أن نشتري منها بعض الكتب. فجلسنا وصلينا معهم الظهر، ثم أقمنا وصلينا العصر، فتجمعوا خلفنا وتجمهروا، وضج المسجد الذي فيه يعني مئات الأشخاص، مسجد كبير، وكلهم يستغربون هذا العمل، إلى درجة أنهم شوشوا علينا ونحن نصلي. ثم ما أن فرغنا من الصلاة حتى تقدم أحدهم إلي وأنا في المسجد في مقدمة المسجد، فقال: ما هذه الصلاة التي أديتموها؟ وتبين لي أنه إمام المسجد بعد ذلك، فقلت: هذه صلاة العصر. فقال: صلاة العصر تصلونها مع الظهر؟ قلت: نعم. قال: ومن قال ذلك؟ قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو هديه في السفر. وشرحت له قضية الجمع والقصر في الصلاة. قال: وأيضا تصلونها مع الظهر وتصلونها 2 ركعات؟ قلت: نعم. وذكرت له بعض الأحاديث. قال: أبدا، هذا كله من اختراعكم أنتم ومن عندكم أنتم، وأنتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن معنا بعض الجهات الرسمية لا يعني ربما نالنا منهم أذى كثيرا، بل أخبرنا سائق السيارة أنهم كانوا يخططون لإيذائنا. انظروا أيها الإخوة إلى أي مدى يبلغ بلغ المسلم. هذا إمام مسجد كبير يصلي بهم الجمعة، وهو لا يعرف أحكام القصر والجمع، ولا يعرف أن هناك قصرا وجمعا في السفر. فمن يطلب العلم يعني يبصر الناس في دينهم، فيضاعف له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذان هما السببان اللذان جعل طالب العلم ينال هذه المرتبة. السبب الأول أنه يعبد الله على بصيرة، والسبب الثاني أن له أجرا عظيما يضاعفه الله له بإرشاده للآخرين، فإن له مثل أجور كل من استفاد منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما ثمرة العلم فهي العمل به وتطبيقه تطبيقا عمليا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه والعياذ بالله، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس يقولون له: أي فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، عياذا بالله. وصح من حديث ما الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تسعر النار بثلاث، وذكر منهم عالم ومجاهد وذو مال. والشاهد من الحديث أنه يؤتى بالعالم الذي لم يعمل بعلمه يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها، فيقول يا رب تعلمت كتابك وعلمته الناس وقرأته وكذا، ثم يقال له لا ولكنك قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فإن ثمرة العلم هي العمل، وشرط العلم العمل، وأساس العلم العمل به. فعلم بلا عمل كجسم بلا روح، بل هو حجة ووبال على صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هناك من يقرأ القرآن لا يجاوز حنجرته، ليكون الناس من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في بعض أوصافهم أنكم تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم وصلاتكم إلى صلاتهم. وقد تمثل ذلك في الخوارج، وما أكثر الخوارج في هذا العصر. الخوارج الذين ظهروا في عهد علي رضي الله عنه، والذين ما زالوا أو ما زالت أفكارهم موجودة في كثير من البلاد إلى يومنا هذا. فإذا العلم ثمرته العمل به على منهج السلف الصالح، وأداء الفرائض والنوافل، والتزود من الطاعات، والتزام السنة قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. وليست هذه بالدعاوى، وإنما بالتطبيق. ليست بالتطبيل ولا بالأناشيد ولا بالتمثيليات ولا بالدعايات ولا بالهتافات ولا بالمظاهرات ولا بالحكايات ولا بإقامة الحفلات ولا بالتباكي على الماضي، وإنما يكون ذلك بالتطبيق العملي الفوري، بالمسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه هي ثمرة العلم. وأما من آداب طالب العلم فأساس ذلك أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن التقصير في جنب الله من أعظم الأسباب التي تضعف العلم وتضعف طلب العلم، أو تجعله غير نافع، أو تجعله وبالا على صاحبه. ولذلك يقول تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. ومن سمات طالب العلم وآدابه التواضع، فإن الكبر الذي ضل به إبليس من قبل كثيرا ما يضل بالناس عن طلب العلم، أو ينفخ في رؤوسهم أنهم علماء، ومن ثم يتكبرون عن الاستفادة حتى من طلاب العلم الذين هم خير منهم وأفضل منهم وأعلم منهم. فإنه لا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إذا جاءه إبليس ونفخ فيه أنه قد بلغ القمة وقد بلغ ما لم يبلغه الأوائل، ونفخ فيه من التعالم الأمر العظيم حتى ينتفخ فيتكبر على عباد الله ويتكبر عن العلم والتعلم ويكتفي بما يصل إليه هو باجتهاده الذي كثيرا ما يضل به ويضل، ويصبح يعني فتنة أو داعية إلى فتنة، ويدعي أنه ليس بحاجة إلى أن يتفقه على أهل العلم، فهذا من أخطر الأمور التي تهدد طلاب العلم. ولذلك يقول الشاعر: وكل نص من نصوص، وكل كلمة تستند إلى نصوص شرعية. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وسنعرض لكل واحدة باختصار. ذكاء، الذكاء هبة من الله، ولكن الذكاء قد يستخدم في الخير وقد يستخدم في الشر. فإبليس ذكي ولكنه استخدم ذكاءه في الشر. والذكاء إذا لم ينمى بالعلم النافع والعمل الصالح فإنه يصبح وبالا على صاحبه. وحرص، احرص على ما ينفعك ولا تعجزا. الحرص هو بذل الجهد، بذل كل الأسباب التي تتحصل بها على العلم. والصبار، الصبر به ينال الأرض، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن صبر وصابر وفقه الله تبارك وتعالى لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح. ومن ضجر ولم يتحمل فإنه لن يحصل ذلك العلم. لا يكون العلم إلا بالصبر، التحلي بالصبر والمصابرة والمثابرة عليه وطلبه في كل وقت إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وبلغة، أي المال الذي تنفقه فيه. فلا تستخسرن ما تنفقه في طلب العلم من شراء الكتب النافعة والسفر إلى أهل العلم لأخذ عنهم، وبذل كل ما تستطيع على أن يكون ذلك وفق منهج السلف الصالح. وصحبة أستاذ، وهنا لنا وقفة مع هذه الجملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. العلم لا يأتيك فيوضات وأنت نائم على فراشك، وإنما يكون بالتلقي عن أهل العلم. والعلم لا يأتي بمجرد قراءة الكتب دون الرجوع إلى العلماء، فإن من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وما أُتي المسلمون في هذا الزمان في كثير من البلاد إلا بسبب المتمعلمين الذين يفتخرون أنهم لم يتلقوا العلم عن أحد، ويفتخرون أنهم لم يتتلمذوا على أحد، بل يرون أن هذه منقبة لهم كونهم تطفلوا على العلم ولم يأخذوه من مصادره الأصيلة، ولم يأخذوه بطريق التلقي، ويرون أن ذلك منقبة لهم، أو أن ذلك يدل على فضلهم وفقههم وعظمهم عند الله. وأقول لمن كان هذا شأنه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ينفرون إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون عنه العلم. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفرون إلى أين؟ إلى من؟ إلى علماء الأمة الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدود، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والله إنها لكلمات عظيمة. تأملوا تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وامتحال المبطلين. ما أوتي كثير من طلاب العلم الذين شطحوا عن المنهج السوي في هذا الزمان إلا بسبب تأويل الجاهلين وامتحال المبطلين وامتحال المبطلين وتحريف الغالين. امتحال المبطلين من المبتدعة والمشركين، وتأويل المبطلين من العتاة والعصاة المفرطين، وتأويل الجاهلين الذين يلوون أعناق النصوص وفق أهوائهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، والذين لا يريق لهم إلا ما يتوصلون إليه بمحض أفكارهم ولو كان مخالفا لهدي السلف الصالح ولمنهج الله الحق الذي شرعه لأنبيائه. إن هذا المبدأ الذي يقول إن الإنسان عليه أن يتعلم بنفسه ويكفيه أن يتفقه بنفسه ويكفيه أن يستقل، حتى لقد غرسوا في نفوس أغرار وصغار أنهم أصبحوا من أكبر علماء الأمة. ولقد سمعت والله في أكبر مجمع في يوم عرفة في العام الماضي أتى شخص ما في جماعة ما يقول المقدم له: وقد سمعنا هذا بآذاننا ولم نروه عن أحد، يقول: أيها الإخوة، الآن سيتحدث إليكم في هذا الجمع الكبير وفي هذا اليوم الكبير فطحل من الفطاحل. فانتظرنا هذا الفطحل وماذا يقول، فقام هذا الفطحل فأول كلمة قالها قال: أيها الناس اسمعوا، أنتم الآن تصوركم الكاميرات الإلهية. هذا في يوم عرفة. ثم بدأ يأتي بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة والقصص والحكايات إلى أن قارب غروب الشمس وهو يهرف بما لا يعرف. فبدأ أن يشتغل الناس بالدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ما عنده، اشتغلوا مع هذا الفتح وحكاياته وأقاصيصه، وكل ذلك نتيجة لماذا؟ للبعد عن الفقه في الدين، للبعد عن العلماء. هو لم يتعلم على يد أحد، تعلم من القصص، تعلم من كتاب حياة الصحابة المنسوب، وتعلم من كتاب المرعش والمدهش، وتعلم من كتب الحكايات، وتعلم من الخرافات والمنامات والخزعبلات، تعلم منها وظن أن هذا هو طريق العلم. طيب يرفع الأذان ثم تعالى نستفسر بعد ذلك. أخوة في الله، إن المرض الخطير والداء العضال الذي تعاني منه الأمة هو وجود المتمعلمين الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين تصدوا للفتوى بغير علم، والذين ليس عندهم استعداد إلى أن يتفقهوا على أيدي العلماء المتخصصين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. ولذلك فإن التعلم
رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عشنا في الأسبوع ما قبل الماضي مع غيث من الوحي النازل من السماء، وذلك بالمحاضرة التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وفي هذه الليلة ننعم بوجود فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي، رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي، وسوف يتحدث فضيلته عن علم قبل القول والعمل. فيسعدنا أن يكون فضيلته ضيفنا لهذه الليلة، ويتفضل مشكورا بإلقاء محاضرته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة في الله، فإني أتمثل وأنا في هذا المكان قول حسان رضي الله عنه: وإنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستودع تمرا إلى أرض خيبرا. وليس من طبيعتي كثرة المدائح أو الإطراء، ولكنها كلمة حق أقولها، أنني لا أجدني سأوفي مثل هذا الموضوع حقه بعد تلك الدروس الموفقة إن شاء الله التي يقوم بها أخي فضيلة الشيخ عبد الله وزملائه في هذا البلد الطيب، ولكن من باب المشاركة بجهد المقل أردت أن أزوركم لنتذاكر فيما أنتم أعلم به مني، ولا أدعي أنني سأزيدكم علما لم تعلموه، ولكن المذاكرة من طبع أو من شأن السلف الصالح، ولا سيما وأنه قد سبقنا إلى هذا المكان فضيلة شيخنا وشيخ الجميع الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله في محاضرته القيمة التي استمعنا إليها بعد أن استمعتم إليها، والتي أجاب فيها تلك الإجابات المسددة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناته وأن ينفع بها الجميع. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع الذي أردت أن أتحدث عنه ما يتعلق به من جوانب لا يخفى عليكم شيء منها، ولكن الذي حملني على اختياره أمران. الأمر الأول أن هناك من يدعي أنه ليس بحاجة إلى العلم بل يكفيه أن يجاهد نفسه ومن استطاع ببعض جوانب من العبادة ولو كانت مبنية على غير هدي السلف الصالح. والأمر الآخر أو السبب الآخر الذي حملني على اختيار هذا الموضوع هو أن ثمة من يقول أنه يكفي أن يأخذ العلم من الكتب بطريق الوجادة، مع أن الوجادة وأنتم أو كثير منكم طلاب علم يعرفون حكمها والخلاف فيها، وأن الخلاف فيها في باب التحمل والرواية قائم، فكيف بها في باب الأداء والرواية للناس؟ فلم تكن يوم من الأيام الوجادة مصدرا للعلم الحقيقي، وإنما كانت مصدرا عند الضرورة للتحمل وقراءة بعض كتب الأقدمين، ولا سيما إذا كان ذلك صاحب الكتاب ذلك قد فوض أحدا أو أذن لمن يجده أن يرويه عنه أو نحو ذلك، والخلاف في هذه المسألة معلوم لدى الجميع. لهذين السببين اخترت هذا الموضوع الذي كل ما ستسمعونه ليس جديدا عليكم فيه، ولعلي ألخصه في العناصر الآتية. وقبل ذلك أقول إن هذا العنوان هو عنوان في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، العلم قبل القول والعمل، حيث جعل هذه الترجمة ثم صدرها بقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أقول سأجعله تحت العناصر الآتية: الأول، ما هو هذا العلم المقصود؟ وما معنى كلمة العلم؟ والثاني، حكمه تعلما وتعليما. والثالث، بعض ما جاء في فضله. والرابع، الأسباب التي جعلت
طالب العلم ينال منزلة معينة عند الله. والخامس شروطه ثمرته وشروطه وآدابه. والسادس خطورة الجهل وعواقبه. فالعلم حقيقته إدراك الشيء على ما هو عليه، سواء كان باليقين أو بغلبة الظن. فإدراك الشيء على حقيقته التي هو عليها، هذه هي معنى كلمة العلم. ويكفي أن يكون بغلبة الظن، وهناك يذكر يعني علم اليقين وعين اليقين، وهذه أمور لا ندخل في تفاصيلها. عين اليقين ما يشاهده الإنسان مباشرة بالعين المجردة، وعلم اليقين قد يكون بالخبر المتواتر الذي يستحيل تواطؤ أهله وتوافقهم على الكذب، وهما يعبر عنه في علم السنة وعلوم الحديث بالمتواتر. وهناك غلبة الظن التي يفيدها ما دون ذلك، وكلها حجج في الشرع وحجج في الدين، سواء في باب العقائد أو في باب الأحكام. والعلم الذي أعنيه وهو العلم الذي جاء فيه جاء الحث عليه في الكتاب والسنة، إنما هو العلم الشرعي، العلم بالشريعة المبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وآدابا وأحكاما وسلوكا ومنهج حياة. هذا هو العلم المراد إذا أطلق. ولا يتعارض هذا مع وجوب تعلم بعض العلوم الكونية التي لا بد منها للمسلمين فيما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم، فإن هذا أيضا من الواجبات التي سنبين حكمها بعد قليل. ولكن العلم الذي جاء الحديث أو جاءت النصوص في فضله من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو العلم الشرعي بالكتاب والسنة على فهم ومنهج وطريقة السلف الصالح، تلك الطريقة البعيدة عن الإفراط والتفريط، البعيدة عن إفراط المبتدعين والغلاة وتفريط الجفاة والعصاة. وهكذا نجد أن أمر الأمة دائما كله وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن كثير نقلا عن جمع من السلف: أي عدلا خيارا. ولذلك فإن هذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف المنحرفين الذين سلكوا جانب الإفراط والتفريط. وهذه الوسطية هي ما دعانا الله تبارك وتعالى إليها في أم الكتاب، حيث تردد في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم هو الطريق الوسط. ولذلك حذرنا في نهاية السورة من طريق الغلاة النصارى الذين ضلوا على جهل بقوله ولا الضالين، ومن طريق الجفاة الأتاة اليهود المفرطين الذين ضلوا على علم، الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والذين يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لذلك أمرنا بسلوك ذلك الصراط وتجنب طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وعلى هذا بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم باقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم على هذا الأساس، وهو أساس عظيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى أيضا في آخر سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد جاء تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خط خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال: هذا سبيل الله، يعني الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، كما يروي ذلك لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولا يمكن أن ينال هذا الطريق، ولا يمكن أن يسلك هذا الطريق سلوكا صحيحا إلا بالعلم والتعلم بالفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أما بغير ذلك فلا يمكن. وأساس تلك العلوم كلها هو العلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، لأن نفقه ذلك فقها عظيما لا سيما ونحن في عصر تكاثرت فيه الآراء وكثرت فيه الجهالات وكثر فيه القيل والقال. نعم، ولله الحمد، نحن في هذه البلاد رزقنا الله تبارك وتعالى العلم النافع الذي بني على هذا الأساس منذ ظهور الدعوة المباركة والتي جددت فيها السنة وجددت فيها وصفي فيها توحيد الله مما ناله من ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مؤازرا بالإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، والذي ما زلنا نتفيأ ظلال ذلك الخير إلى يومنا هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. فالعلم بتوحيد الله هو أول العلوم وأشرفها وأعظمها، وهو أول ما بعث إليه الرسل، بل هو محور دعوة الرسل جميعا، محور دعوة الرسل جميعا وأساس دعوة الرسل جميعا هو توحيد الله تبارك وتعالى وتصفيته مما شابه من شوائب الشرك والبدع. وأي علم لا يبنى على هذا الأساس فإنه علم فاشل لا محالة، مهما نمقه المنمقون ومهما زخرفه المزخرفون. فالعلم الذي يقوم على مجرد العواطف وعلى بعض الطقوس التي ما أنزل الله بها من سلطان أي المهم أنه لم يبدأ، أن أي علم لا يبدأ من هذا الأساس وأية دعوة لا تبنى على هذا الأساس فإنها دعوة فاشلة لا محالة. ولقد سئم المسلمون تلك الدعوات الجوفاء التي بنيت على الأهازيج والأناشيد والتمثيليات منذ ما يربو على 60 عاما، لأنها لم تنطلق من هذا الأساس، لم تنطلق من توحيد الله سبحانه وتعالى، ولم تنطلق من ترسيخ العقيدة في نفوس الأمة، ولم تنطلق من تأصيل عظيم ينطلق منه إلى الدعوة الصحيحة التي هي دعوة الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والدين الذي يمكن أن يقام ويسلم من التفرق هو الدين الذي يبدأ من توحيد الله سبحانه وتعالى، يبدأ من الأساس، يبدأ بالتفقه في دين الله، يبدأ بالعلم والتعلم. هذا هو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين الذي لا يقوم على هذا المرتكز لا يمكن أن يكتب له النجاح مهما زخرفه المزخرفون. والذي لا ينطلق من الأساس الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما ذهب إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، انظر أخي المسلم، انظر أخي طالب العلم، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني لا تنتقل من هذا حتى يطيعوك، حتى يستجيبوا للشهادة، حتى يصفوا لا إله إلا الله من شوائب الشرك، وهذه لا تتصفى إلا بدعامتين أساسيتين: إثبات إخلاص التوحيد لله والبراءة مما يعبد من دون الله. ولا يمكن تحقيق هذا المبدأ ولا يمكن تحقيق هذا الأساس بغير العلم والتعلم، فإن العلم والتعلم هو الذي يجعل المسلم ينطلق من أساس عظيم ويتكلم على أساس متين ويقف على أرض صلبة لا تزعزعه الأهواء ولا تؤثر فيه المؤثرات ولا تجرفه التيارات التي تجرف الناس ذات اليمين وذات الشمال، والتي كثير منها ربما غلف بالإسلام وربما غلف بالدعوة إلى الإسلام، وهو يطعن دعوة الإسلام في الأساس وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو العلم الذي دعت إليه النصوص، وهو العلم بالكتاب والسنة على وفق منهج السلف الصالح مع البدء بالأهم قبل المهم. وأما حكم العلم والتعلم فهو على ضربين، منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. فأما العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم لا يعذر أحد بتركه، هو باختصار معرفة العبد كيف يعبد ربه، معرفته كيف يعبد ربه، كيف يؤدي العبادات على الوجه الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يعامل الناس بمعرفة الحلال من الحرام. هذا القدر فرض عين لا يعذر أحد بتركه. بسم الله. إذن العلم الذي هو فرض عين أن يعلم المسلم القدر الذي يؤدي به عبادة ربه على الوجه الذي يرضيه بلا إفراط ولا تفريط، وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة توحيد الله عز وجل على الوجه الأكمل، وبمعرفة أداء الفرائض واجتناب النواهي معرفة حقيقية ثابتة راسخة لا تتأثر بالمؤثرات. كيف يوحد ربه؟ كيف يحقق الشهادتين؟ كيف يبتعد عن الإفراط والتفريط؟ كيف يؤدي الصلوات الخمس كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي؟ كيف يزكي ماله؟ كيف يصوم شهره؟ كيف يحج؟ كيف يصل رحمه؟ كيف يبر والديه؟ يجتنب جميع، يعرف جميع المحرمات انطلاقا ابتداء من الشرك إلى أكل الربا، إلى أكل مال اليتيم، إلى القذف، إلى الزنا، إلى جميع الموبقات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، معرفة أحكامها وما يترتب عليها من وعيد. فإذا عرف المسلم ذلك معرفة حقيقية فإنه يسقط عنه ما وراء ذلك إلا في حالة خاصة سأبينها إن شاء الله. يعني إذا فهم هذا القدر واستطاع أن يعبد ربه بلا إفراط ولا تفريط، وأن يعامل الناس بمعرفة الحلال والحرام بلا إفراط ولا تفريط أيضا، بهذا يسقط عنه الإثم العيني، وبهذا يكون قد أدى الفرض العيني. وأما ما زاد على ذلك مثل أن يكون طالب العلم واعظا أو مفقها أو موجها أو معلما أو داعية أو قاضيا مدرسا أو مفتيا أو نحو ذلك، وكذا معرفة بعض العلوم التي لها صلة بالشرع كمعرفة اللغة العربية وما يتعلق بها من العلوم التي فيها خدمة لدين الله، وما لا بد منه للأمة في معرفة الفقه كأصول الفقه ونحو ذلك وأصول التفسير وعلوم الحديث وما إلى ذلك من الأشياء، وأيضا بعض العلوم الكونية التي تعتبر ضرورية للمجتمع، هذا القدر تعلمه فرض كفائي إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، لكن لو تركوه جميعا أثموا جميعا، لو تركوه جميعا أثموا جميعا. هذا هو الحكم باختصار. وأما بعض ما ورد في فضل العلم فهناك نصوص لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام، ولكن نكتفي بالإشارة إلى بعضها. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن رفع درجات من يطلب العلم، قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى قرن شهادة من يطلب العلم بشهادته وشهادة ملائكته، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أن العلماء هم أشد الناس خشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يستوي العالم والجاهل، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والآيات في هذا الباب كثيرة، وأما الأحاديث فمنها حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه المتفق عليه، من يرد الله رضي الله عنهما المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا حسد من حديث عبد الله بن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن العلم، رجل آتاه الله القرآن فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على في هلكته فسلطه في هلكته في الحق. ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ذكر فيه خمسة بشائر أو خمسة بشائر لمن يطلب العلم، ولم نجد هذه البشائر مجتمعة قد بشر بها أحد غير طالب العلم، وهما ثبت من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذه هي البشارة الأولى وحسبك بها من بشارة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والبشارة الثانية وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والبشارة الثالثة وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. وهل الحيتان والجمادات والسماوات والأرض تتكلم أو تستغفر؟ الجواب نعم، تسبح وتتكلم وتستغفر وتذكر الله بكيفية لا يعلمها إلا الله. ومع ذلك فقد سمع تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نطقت بعض الحيوانات في عهده صلى الله عليه وسلم باعتراف بنبوته، كما حنى جذع المنبر عليه عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من المعجزات الباهرات والآيات البينات. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. والبشارة الرابعة وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والخامسة وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والأحاديث كثيرة في بيان فضائل العلم ولا يمكن حصرها في مثل هذه العجالة. وأما لماذا نال من يطلب العلم هذه الدرجات وتلك المنازل وهذه الرفعة؟ فإن ذلك يرجع إلى سببين رئيسين. السبب الأول أنه يعبد الله على بصيرة، والله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهو يقيم عبادته على أساس من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط، وهو يؤدي ما يؤدي من فرائض ونوافل ويجتنب ما يجتنب من محرمات ومكروهات بناء على الأدلة الشرعية. بعيدا عن الهوى وبعيدا عن العقل المجرد وبعيدا عن العواطف وبعيدا عن المؤثرات، يعبد الله على بصيرة، يؤدي تلك العبادة وهو يعلم أنه قد بذل جهده في تأسيسها على منهج الله الحق. ذلك أن الذي فرض علينا هذا العلم هو الذي أمرنا بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يترك اختيار تلك العبادات إلينا، وإلا لتباينت الآراء وكثرت الأهواء وتعددت في المشارب وهي متعددة مع وجود ذلك، فما بالكم لو تركت لاختيار الناس. ولكن الله الخبير بأمور عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، شرع لهم ما يطيقون وشرع لهم ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى من الفرائض والنوافل التي يتقربون بها إلى رب العالمين، وجعلها طريق وصولهم إلى مرضات الله، وجعلها أساس قبول عملهم عند الله سبحانه وتعالى بعد الفقه والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله وغيره بعد أن قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، مبينا هذا الطريق، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فطريق العبادة إنما هو العلم والتعلم. ولذلك فإن من يتفقه في دين الله يعبد الله على بصيرة، حتى ولو أخطأ فيما أخطأ فيه فإنه مأجور بعد بذل جهده واستفراغ وسعه في الوصول إلى الحق على علم وعلى بينة وعلى برهان، فإنه مأجور حتى فيما أخطأ فيه. هذا هو السبب الأول الذي أوصل من يطلب العلم إلى هذه المنزلة، أنه يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. السبب الثاني ما يناله من الأجر العظيم بسبب انتفاع الناس به، فإنه يكون مش على هداية ودليلا إلى الخير وقدوة في ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا كان طالب علم عامل بعلمه، عاملا بعلمه مؤديا لما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، فله أجر عمله وله مثل أجور كل من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وبالمقابل من دعا إلى ضلالة فله عليه وزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا سيما عندما يميتها الناس. والناس في كثير من البلاد لا سيما في خارج هذه البلاد، ولله الحمد كثير من المسلمين يجهلون بعض الأمور الضرورية التي لا ينبغي أن يجهلها مسلم. يجهلون حتى الصلوات لا يؤدونها على الوجه الذي يرضي الله ولا يؤدونها أداء صحيحا. ومنهم من لا يعرف الفرض من النفل، وقد لاحظنا هذا في كثير من البلاد، فتجده يقول أنا أصلي العشاء 9 ركعات 4 وبعدين 5. وقد سئلنا مثل هذه الأسئلة في كثير من البلاد، وكأنه يرى أن هذه كلها تسمى صلاة العشاء. بل أذكر لكم أمرا لا أرويه عن أحد، وإنما وقع لي في بلد ما من بلاد المسلمين. وكنا قد سافرنا من مدينة إلى مدينة أخرى في إحدى الدورات التي تقيمها الجامعة الإسلامية في خارج المملكة، فأدركتنا صلاة الظهر في مدينة أخرى في طريقنا إلى مدينة نريد أن نشتري منها بعض الكتب. فجلسنا وصلينا معهم الظهر، ثم أقمنا وصلينا العصر، فتجمعوا خلفنا وتجمهروا وضج المسجد الذي فيه يعني مئات الأشخاص، مسجد كبير، وكلهم يستغربون هذا العمل إلى درجة أنهم شوشوا علينا ونحن نصلي. ثم ما أن فرغنا من الصلاة حتى تقدم أحدهم إلي وأنا في المسجد في مقدمة المسجد، فقال ما هذه الصلاة التي أديتموها؟ وتبين لي أنه إمام المسجد بعد ذلك، فقلت هذه صلاة العصر. فقال صلاة العصر تصلونها مع الظهر؟ قلت نعم. قال ومن قال ذلك؟ قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو هديه في السفر. وشرحت له قضية الجمع والقصر في الصلاة. قال وأيضا تصلونها مع الظهر وتصلونها ركعتين؟ قلت نعم، وذكرت له بعض الأحاديث. قال أبدا، هذا كله من اختراعكم أنتم ومن عندكم أنتم، وأنتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن معنا بعض الجهات الرسمية لا يعني ربما نالنا منهم أذى كثيرا، بل أخبرنا سائق السيارة أنهم كانوا يخططون لإيذائنا. انظروا أيها الإخوة إلى أي مدى بلغ المسلم. هذا إمام مسجد كبير يصلي بهم الجمعة وهو لا يعرف أحكام القصر والجمع، ولا يعرف أن هناك قصرا وجمعا في السفر. فمن يطلب العلم يعني يبصر الناس في دينهم، فيضاعف له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذان هما السببان اللذان جعل طالب العلم ينال هذه المرتبة. السبب الأول أنه يعبد الله على بصيرة، والسبب الثاني أن له أجرا عظيما يضاعفه الله له بإرشاده للآخرين، فإن له مثل أجور كل من استفاد منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما ثمرة العلم فهي العمل به وتطبيقه تطبيقا عمليا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه والعياذ بالله، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتيه الناس يقولون له أي فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، عياذا بالله. وصح من حديث ما الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما تسعر النار بثلاث، وذكر منهم عالم ومجاهد وذو مال. والشاهد من الحديث أنه يؤتى بالعالم الذي لم يعمل بعلمه يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها، فيقول يا رب تعلمت كتابك وعلمته الناس وقرأته وكذا، ثم يقال له لا ولكنك قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فإن ثمرة العلم هي العمل، وشرط العلم العمل، وأساس العلم العمل به. فعلم بلا عمل كجسم بلا روح، بل هو حجة ووبال على صاحبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هناك من يقرأ القرآن لا يجاوز حنجرته، ليكون الناس من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في بعض أوصافهم أنكم تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم وصلاتكم إلى صلاتهم. وقد تمثل ذلك في الخوارج، وما أكثر الخوارج في هذا العصر. الخوارج الذين ظهروا في عهد علي رضي الله عنه، والذين ما زالوا أو ما زالت أفكارهم موجودة في كثير من البلاد إلى يومنا هذا. فإذا العلم ثمرته العمل به على منهج السلف الصالح، وأداء الفرائض والنوافل، والتزود من الطاعات، والتزام السنة قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. وليست هذه بالدعاوى، وإنما بالتطبيق. ليست بالتطبيل ولا بالأناشيد ولا بالتمثيليات ولا بالدعايات ولا بالهتافات ولا بالمظاهرات ولا بالحكايات ولا بإقامة الحفلات ولا بالتباكي على الماضي، وإنما يكون ذلك بالتطبيق العملي الفوري، بالمسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه هي ثمرة العلم. وأما من آداب طالب العلم فأساس ذلك أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فإن التقصير في جنب الله من أعظم الأسباب التي تضعف العلم وتضعف طلب العلم، أو تجعله غير نافع، أو تجعله وبالا على صاحبه. ولذلك يقول تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. ومن سمات طالب العلم وآدابه التواضع، فإن الكبر الذي ضل به إبليس من قبل كثيرا ما يضل بالناس عن طلب العلم، أو ينفخ في رؤوسهم أنهم علماء، ومن ثم يتكبرون عن الاستفادة حتى من طلاب العلم الذين هم خير منهم وأفضل منهم وأعلم منهم. فإنه لا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إذا جاءه إبليس ونفخ فيه أنه قد بلغ القمة وقد بلغ ما لم يبلغه الأوائل، ونفخ فيه من التعالم الأمر العظيم حتى ينتفخ ويتكبر على عباد الله ويتكبر عن العلم والتعلم ويكتفي بما يصل إليه هو باجتهاده الذي كثيرا ما يضل به ويضل ويصبح يعني فتنة أو داعية إلى فتنة، ويدعي أنه ليس بحاجة إلى أن يتفقه على أهل العلم، فهذا من أخطر الأمور التي تهدد طلاب العلم. ولذلك يقول الشاعر: وكل نص من نصوص وكل كلمة تستند إلى نصوص شرعية. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وسنعرض لكل واحدة باختصار. ذكاء، الذكاء هبة من الله، ولكن الذكاء قد يستخدم في الخير وقد يستخدم في الشر. فإبليس ذكي ولكنه استخدم ذكاءه في الشر. والذكاء إذا لم ينمى بالعلم النافع والعمل الصالح فإنه يصبح وبالا على صاحبه. وحرص، احرص على ما ينفعك ولا تعجزا. الحرص هو بذل الجهد، بذل كل الأسباب التي تتحصل بها على العلم. والصبار، الصبر به ينال الأرض، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن صبر وصابر وفقه الله تبارك وتعالى لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح. ومن ضجر ولم يتحمل فإنه لن يحصل ذلك العلم. لا يكون العلم إلا بالصبر، التحلي بالصبر والمصابرة والمثابرة عليه وطلبه في كل وقت إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وبلغة، أي المال الذي تنفقه فيه. فلا تستخسرن ما تنفقه في طلب العلم من شراء الكتب النافعة والسفر إلى أهل العلم لأخذ عنهم، وبذل كل ما تستطيع على أن يكون ذلك وفق منهج السلف الصالح. وصحبة أستاذ، وهنا لنا وقفة مع هذه الجملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. العلم لا يأتيك فروضات وأنت نائم على فراشك، وإنما يكون بالتلقي عن أهل العلم. والعلم لا يأتي بمجرد قراءة الكتب دون الرجوع إلى العلماء، فإن من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وما أُتي المسلمون في هذا الزمان في كثير من البلاد إلا بسبب المتمعلمين الذين يفتخرون أنهم لم يتلقوا العلم عن أحد، ويفتخرون أنهم لم يتتلمذوا على أحد، بل يرون أن هذه منقبة لهم كونهم تطفلوا على العلم ولم يأخذوه من مصادره الأصيلة، ولم يأخذوه بطريق التلقي، ويرون أن ذلك منقبة لهم، أو أن ذلك يدل على فضلهم وفقههم وعظمهم عند الله. وأقول لمن كان هذا شأنه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ينفرون إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون عنه العلم. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفرون إلى أين؟ إلى من؟ إلى علماء الأمة الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدود، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والله إنها لكلمات عظيمة. تأملوا تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وامتحال المبطلين. ما أوتي كثير من طلاب العلم الذين شطحوا عن المنهج السوي في هذا الزمان إلا بسبب تأويل الجاهلين وامتحال المبطلين وامتحال المبطلين وتحريف الغالين. امتحال المبطلين من المبتدعة والمشركين، وتأويل المبطلين من العتاة والعصاة المفرطين، وتأويل الجاهلين الذين يلوون أعناق النفوس وفق أهوائهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، والذين لا يريق لهم إلا ما يتوصلون إليه بمحض أفكارهم ولو كان مخالفا لهدي السلف الصالح ولمنهج الله الحق الذي شرعه لأنبيائه. إن هذا المبدأ الذي يقول إن الإنسان عليه أن يتعلم بنفسه ويكفيه أن يتفقه بنفسه ويكفيه أن يستقل، حتى لقد غرسوا في نفوس أغرار صغار أنهم أصبحوا من أكبر علماء الأمة. ولقد سمعت والله في أكبر مجمع في يوم عرفة في العام الماضي أتى شخص ما في جماعة ما يقول المقدم له، وقد سمعنا هذا بآذاننا ولم نروه عن أحد، يقول: أيها الإخوة، الآن سيتحدث إليكم في هذا الجمع الكبير وفي هذا اليوم الكبير فطحل من الفطاحل. فانتظرنا هذا الفطحل وماذا يقول، فقام هذا الفطحل فأول كلمة قالها قال: أيها الناس اسمعوا، أنتم الآن تصوركم الكاميرات الإلهية. هذا في يوم عرفة. ثم بدأ يأتي بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة والقصص والحكايات إلى أن قارب غروب الشمس وهو يهرف بما لا يعرف. فبدأ أن يشتغل الناس بالدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ما عنده، اشتغلوا مع هذا الفتح وحكاياته وأقاصيصه، وكل ذلك نتيجة لماذا؟ للبعد عن الفقه في الدين، للبعد عن العلماء. هو لم يتعلم على يد أحد، تعلم من القصص، تعلم من كتاب حياة الصحابة المنسوب، وتعلم من كتاب المرعش والمدهش، وتعلم من كتب الحكايات، وتعلم من الخرافات والمنامات والخزعبلات، تعلم منها وظن أن هذا هو طريق العلم. طيب يرفع الأذان ثم تعالى نستفسر بعد ذلك. أخوة في الله، إن المرض الخطير والداء العضال الذي تعاني منه الأمة هو وجود المتمعلمين الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين تصدوا للفتوى بغير علم، والذين ليس عندهم استعداد إلى أن يتفقهوا على أيدي العلماء المتخصصين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. ولذلك فإن التعلم